بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركة، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
مستمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب الصلاة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. كلمة فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب تتعلق بالصلاة. ومن جملة الآداب المتعلقة بالصلاة التسبيح إذا ناب المصلي شيء في الصلاة، وهذا التسبيح إنما هو للرجال، كان يريد المصلي تنبيه الإمام لخطأ معين وقع فيه، أو حدث أمر أثناء الصلاة وأراد المصلي تنبيه الإمام، فإن الرجل يقول سبحان الله. وكذلك أحيانا قد يحتاج المصلي إلى تنبيه من في البيت على أمر يريد منهم الالتفات والانتباه إليه، فإنه يقول سبحان الله سبحان الله حتى ينتبه من في البيت. قد يكون هناك طفل يعبث بزجاج، أو يوشك أن يسقط، أو وجد شيء من الهوام أو الحيوانات المؤذية، أو أي أمر يحتاج المصلي فيه تنبيه الغير أو تنبيه الإمام إذا كان في الجماعة، فإنه يقول سبحان الله. وأما المرأة فإنها لا تسبح، ولكنها تصفق بيدها بأن تضرب باطن كفها الأيمن على ظاهر كفها الأيسر، كما ذكر ذلك بعض أهل العلم، حتى لا يكون تصفيقها أقرب إلى اللهو. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا الفرق الذي يكون بين الرجال وبين النساء فيما يتعلق بالتنبيه، فقال صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. كذلك أيضا من جملة الآداب عدم البصاق لجهة الأمام أو اليمين، وهذا الحكم إنما هو طبعا في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فلا يبصق بين يديه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره أو تحت قدميه. فهذا الحديث يدل على منع البصاق جهة الأمام، لأنها جهة القبلة، ولأن الإنسان إذا قام في الصلاة فإن الله جل وعلا يكون تلقاء وجهه. وكذلك أيضا لا يبصق جهة اليمين حتى في غير الصلاة، لكن يبصق عن يساره أو تحت قدميه، والأفضل هو أن يبصق في المنديل أو في طرف الثوب أو نحو ذلك، ولا يكون ذلك في الصلاة، خصوصا الآن المساجد مفروشة بالسجاد، والبصاق يلوث المسجد ويقزز المصلي. أما إذا كان في منديل أو في طرف الثوب فإن ذلك أرفق وأولى وأفضل. كذلك أيضا من جملة الآداب أن المصلي إذا احتاج أن ينصرف في الصلاة ويقطع صلاته فإنه يأخذ بأنفه ثم ينصرف، يعني إذا حدث شيء له كان يحدث في الصلاة أو يحتاج إلى الانصراف بسبب ألم في بطنه أو وجع لم يستطع ويطق تحمله ويحتاج إلى أن ينصرف لكي يعيد الوضوء أو لكي يقضي حاجته، فإنه يأخذ بأنفه ثم ينصرف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ بأنفه ثم ينصرف. وهذا أدب إسلامي رفيع يعلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحياء. فقد يحتاج البعض منا إلى الخروج أثناء الصلاة إذا أحدث، وفي ذلك استحياء أن يخرج من بين الناس، وكذلك أيضا لا يستمر في الصلاة وهو محدث، ولذلك يفعل هذا الفعل حتى يوهم المصلين أن به نزيفا في أنفه أو رعافا، وذلك حتى يحفظ ماء وجهه وحتى لا يشعر بقية المصلين يحرج نفسه أمام بقية المصلين. آخر أدب نتحدث عنه وهو القعود عند الفتور في الصلاة، فإذا وجد المصلي نشاطا فإنه يصلي قائما، فإذا فتر وتعب فليقعد، وذلك حتى لا يفقد الخشوع في أثناء الصلاة خصوصا إذا كان مرهقا. وهذا الحكم هو في صلاة النافلة لا في صلاة الفريضة. قال صلى الله عليه وسلم ليصلي أحدكم نشاطه فإذا كسل أو فتر فليقعد، يعني يصلي قاعدا أو يتوقف عن الصلاة حتى ينشط. وهذا كما ذكرت أنه خاص بالنافلة للفريضة، أما الفريضة فإن القيام فيها أحد أركانها ما دام هذا المصلي قادرا على الإتيان بهذا الركن. هناك آداب أخرى وسنن يستحب للمصلي أن يأتي بها، ولكن نؤجلها إن شاء الله إلى لقاء آخر قريب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع وأن يرزقنا العمل الصالح وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. معنا خالد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خالد، تفضل.
كيف حال الشيخ؟
الله يبارك فيك يحفظك، جزاك الله خير.
حال شيخنا الشيخ سالم،
حياك سلمك يا مرحبا فيك.
طال عمرك الشيخ، أنا قبل أسبوع تقريبا توفى عندي الوالد الله يرحمه.
الله يرحمه.
ودعواتكم له الله يبارك
له. الله يحفظه.
والشيء الثاني أبشر، طال عمرك عندي الوالدة كبيرة 70 سنة تقريبا عمرها. وعندها بنت مريضة، يعني عندها بنت أختي، يعني أختي البنت تعبانة، يعني عندها قصور في الذاكرة والأمور هاي، فهي تعتني فيها يعني. الحين بالنسبة إلى العدة، الوالدة طبعا معتدة الحين البيت، لكن البنت تقوم 24 ساعة مديت منها أداء، يعني فتبغي تطلع هي لو كانت تسير بها المدرسة، تسير بها صوب خوات تسير، فالحين الوالدة ما قدرت تطلعها ومتأذي، يعني شو الحل شيخ؟
خير إن شاء الله، جزاك الله خير خليت تسمع إن شاء الله الرد. الله يحفظك. يفضل شيخ سؤال لخلي، يقول الوالدة الآن في العدة بعد وفاة الوالد رحمه الله قبل أسبوع، يقول توفي، فيقول الوالدة كبيرة في السن وعندها ابنة، يقول عندها قصور في الذاكرة وهي تعتني بهذه البنت، فيقول فالشيخ الآن هذه البنت يعني تريد الخروج، يعني لا تستطيع أن تبقى في المنزل دائما، فيقول ما حكم أن الوالدة تخرج البنت مثلا إلى حديقة أو إلى بيت أحد الأقارب؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالمرأة إذا توفي عنها زوجها وجب عليها أن تعتد وأن تحتد، هناك عدة وهناك إحداد، والعدة هي تربص المرأة خلال هذه الفترة وهي 4 أشهر وعشرة، تتربص من غير أن تنكح، فلا تتزوج خلال هذه الفترة وهي فترة العدة حفاظا لحق الزوج، وكذلك أيضا لا تخرج إلا عند وجود الحاجة. فها هنا تقدير هذه الحاجة عند الخروج يرجع إلى الواقع، فإذا كانت هذه البنت ليس هناك من أحد يخرجها وهي محتاجة إلى أن تخرج، لأن في بقائها في البيت ربما ضرر على أهل البيت أو ضرر على نفسيتها، وربما آذت من في البيت بسبب عدم خروجها وهي من ذوي الاحتياجات الخاصة أو بها حالة نفسية أو نحو ذلك من الأمور التي تستدعي خروجها حتى تخف عنها مثل هذه الأحوال. فها هنا ننظر إذا وجد أحد من الإخوان أو الأخوات أو الزوجات الأبناء يخرجها بحيث أنها تذهب عنها مثل هذه الأحوال، فهذا طيب، لأن هذا أفضل وهذا حفاظ على المرأة من أن تخرج في العدة. أما إذا كانت هذه البنت لا تخرج إلا مع أمها ولا تألف إلا مع أمها، وفي خروجها تحقيق هذه الحاجة، فإنها تخرج ولا حرج في خروجها، ولكنها تحرص على أن يكون خروجها بالنهار لا بالليل، وبناء على ذلك هذه المسألة ترجع إلى تقدير الحاجة، فإذا وجدت الحاجة فإنه لا حرج عليها أن تخرج، أما إذا انعدمت هذه الحاجة بأن كانت البنت لا تحتاج إلى الخروج أو هناك من يخرجها، فإن الأم تبقى في بيت الزوجية ولا تخرج في فترة العدة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فالشيخ وأحسن الله إليكم. هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول أنا شخص في آخر 50 ولا أدري، يقول ما بدر مني من نذر أو أيمان غليظة، لذلك يقول أخرجت ذبيحة لحم أطعمتها للفقراء والمساكين، فيقول هل هذا الفعل صحيح؟ وإذا لم يكن صحيحا يقول ماذا أفعل؟ ما الأمر الصحيح الذي أفعله؟
الحمد لله، هذه المسألة وهي كون الإنسان يعني من باب الاحتياط ومن باب تحليل النفس يقوم بدفع صدقات أو الوفاء بأشياء قد يظن أنه نذر، الأصل أنه لا يلزم الإنسان شيء لم يلزمه في ذمته، فإذا لم يكن نذرا أو حليفا أو شيئا التزمه أو كان عليه فيه دين فإن ذمته بريئة، لا يلزمه أن يفعل أي شيء من هذه الأمور، وإن كان به وسواس ونحو ذلك فهذا يقوي جانب أنه لا يفعل مثل هذا الفعل، لأن فعله ها هنا استجابة لهذه الوساوس وتعظيم لها والتفات لها. أما إذا كان يغلب على ظنه أنه فعلا أنه نذر وأحب أن يخرج من هذا الذي غلب فيه الظن بأنه يفعل هذا الفعل، فهذا أمر راجع لي، ولكن الأصل أن النفس بريئة من أي شغل يشغلها إلا إذا تيقن وغلب على الظن أن ذمته مشغولة بنذر أو حلف أو نحو ذلك. إذن فالأصل أنه لا يلزمه شيء، وإن فعل ذلك ولم يكن من باب الاستجابة للوساوس فهو يدخل في جملة الصدقات، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. أيضا هو الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ ما الفائدة يقول من الدعاء إذا كانت يقول الأقدار مكتوبة عند الله، ويقول أن الله قد كتب ما كان وما يكون، هل الدعاء يغير شيء؟
في الحقيقة هذا السؤال سؤال مهم، لأن النفوس قد تطرأ عليها مثل هذه الأمور، بل بعض الناس يذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، وهو القعود عن العمل اتكاء على الجهل بما في القدر. ولا شك أن هذا من جهل الإنسان وقلة علمه وبصيرته بربه، لأن الله سبحانه وتعالى أمر العباد بما ينفعهم وبين لهم طريق الخير وبين لهم طريق الشر، كما قال تعالى فمن يعمل مثقال وهديناه النجدين، قال تعالى لمن شاء منكم من يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالله سبحانه وتعالى هدى الإنسان وبين له طريق الخير وبين له طريق الشر، وأمره أن يسلك طريق الخير وحذره من أن يسلك طريق الشر، ووعد العاملين بالخير بأعظم الجزاء حتى ولو كان العمل صغيرا، وحذر من الفعل السيء القبيح حتى ولو كان قليلا، قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالإنسان مأمور بأن يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى لا أن يفتش في القدر. ومن جملة ما أمر الله جل وعلا به العباد أن يدعوه وأن يلتجوا إليه وأن يتضرعوا إليه، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرد القضاء إلا الدعاء. فالدعاء هو سبب لانكشاف المقادير التي سبق وأن كتبت في علم الله سبحانه وتعالى، وتغيرت هذه المقادير بسبب الدعاء، ففي ذلك حث على الدعاء وأن له تأثيرا في جلب الخير ودفع الشر. أما أن يتكل الإنسان على ما في القدر، فالقدر الإنسان يجهله، وأنت تجهل ما في علم الله سبحانه وتعالى، وليس مطلوبا منك البحث في ما لا علم لك به، وإنما مطلوب منك أن تفعل وأن تستجيب، وبناء على ما تفعل يثيبك الله سبحانه وتعالى ويعطيك الأجر، وبناء على ما تقترف يداك من السوء فإنك تعاقب على ما تفعل من سوء، كما قال تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فالإنسان إذا أخطأ وأساء وعاد إلى ربه غفر الله جل وعلا له ذنبه وتاب عليه، فأنت مأمور بأن تنتثل أمر الله سبحانه وتعالى، وبناء على هذا الامتثال تثاب، وبناء على تقصيرك تعاقب، وهذا هو الميزان الحق الذي يتعامل به الناس. فإن الناس لا يعاقبون على شيء لم يفعلوه، وإنما يعاقبون على شيء اقترفت فيه أيديهم، وكذلك أيضا مقتضى أن يثاب الإنسان على شيء فعله. أما أن يثاب على شيء لم يفعله فهذا في يعني مقادير البشر أنه لا يستحق الثواب إلا من تعب عليه، ولا يستحق العقاب إلا من اقترفه. فأنت مأمور بأن تدعو الله سبحانه وتعالى وتسأله وترغب إليه، وهذا الدعاء يفتح الله سبحانه وتعالى بك بسببه الهموم والغموم. إذا كان المشركين وهم على شركهم إذا لجوا إلى ربهم في أحنك الظروف وعند اضطراب الموج، فإن الله سبحانه وتعالى يجيبهم كما قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فهم في هذه الحالة لجوا إلى الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى بمقتضى ربوبيته على خلقه أنجاهم مما هم فيه، وكان سبب نجاتهم أنهم لجوا إلى خالقهم وبارئهم وسألوه أن يزيل عنهم كربهم فزال عنهم كربهم. وكذلك أيضا في النصوص الشرعية ما يدل على أن الدعاء له تأثير. في قصة الثلاثة الذين انطبقت عليهم الغار توسل إلى الله جل وعلا كل واحد منهم بأرجى عمل عمله، فكل واحد منهم يقول: يا رب إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. ففرج الله عنهم شيئا فشيئا من الصخرة حتى انفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. فالدعاء لا شك أن له تأثيرا عظيما، وأنه سبب من أسباب زوال الهموم والغموم وجلب الخيرات والمسرات. وكما قلت لست مأمورا بأن تنظر إلى ما في القدر، أنت مأمور بامتثال أمر الله والابتعاد عن نهيه، وعليه تثاب وعليه تعاقب. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. ونفض الشيخ يقول: أنا اغتسلت يقول مع المضمضة والاستنشاق ويقول من غير جنابة وصليت، هل هذا صحيح؟
إذا اغتسلت وكان هذا الغسل ليس بغسل جنابة ففي هذا خلاف بين أهل العلم، نوضحه على هذه النواحي. الأول المرتبة الأولى أن يكون هذا الغسل غسلا واجبا، كان يكون غسل جنابة، فهذا الغسل لو أنك اغتسلت لغسل الجنابة سواء غسلا كاملا أو غسلا مجزئا بأن تعم سائر جسدك وتتمضمض، فإن هذا الغسل يعد مجزئا عن الوضوء، وذلك لدخول الطهارة الصغرى في الطهارة الكبرى. الحالة الثانية أن تغتسل غسلا مسنونا، وهذا الغسل المسنون سبقته بالوضوء أولا، فهذا الغسل غسل كذلك مجزئ لأن فيه الوضوء وزيادة. الحالة الثالثة أن تغتسل غسلا مسنونا، أو تغتسل غسلا وتنوي بإدخال الوضوء، ففي هذا محل خلاف بين أهل العلم. فمن أهل العلم وهم الأكثر من ذهب إلى أن الغسل المسنون أو الغسل الذي أراد به الطهارة ولم يسبق بوضوء مثل هذا الغسل لا يجزئ عن الوضوء، لا يجزئ عن الوضوء، لأن الله سبحانه وتعالى إنما أمر بالوضوء للطهارة كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن هذا الغسل إذا نواه وعم سائر جسده فإنه إذا جرت عليه 4 غسلات أصبح مجزئا. قالوا فالغسلة الأولى هي للوجه، والغسلة الثانية لليدين، والغسلة الثالثة للرأس، والغسلة الرابعة للرجلين. فهذه إذا جرت عليه 4 غسلات أصبح هذا الغسل مجزئا عن الوضوء. وهذا القول هو تخريج على صحة هذا الغسل، ولذلك نقول الأولى أن لا يفعل مثل هذا الفعل، وإنما يفعل الصفة الشرعية وهي التي تسبق بالوضوء أولا ثم بعد ذلك تعميم سائر الجسد. ولو أنه فعل هذا النوع من أنواع الاغتسال وأراد به الوضوء وجرت عليه 4 غسلات فنرجو أن يكون ذلك صحيحا، مع الأخذ بأن هذا ليس بمفضل ومستحب خروجا من الخلاف، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول ما حكم الزيادة في الذكر بعد القيام من الركوع؟ فيقول يأتي بربنا ولك الحمد ويزيد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه إلى آخر يقول الدعاء.
أذكار الرفع من الركوع وردت بعدة ألفاظ، ومن جملة هذه الألفاظ أن يقول ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، وجاء في بعض الألفاظ حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء سماواته وملء أرضه وملء ما شاء من شيء بعد. فهذه الألفاظ أيضا وردت كذلك أيضا، وبناء على ذلك لو أنه أتى بمثل هذه الألفاظ فإنها ألفاظ ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضل الشيخ. يقول إذا شك الشخص في انتقاض وضوئه وهو في أثناء الصلاة لكنه يقول لم يشم رائحة أو يشعر يقول بشيء، فما الحكم ذلك؟ وهل هذا الحكم يختلف عن ما إذا كان مريضا؟
إذا شك المصلي في أثناء الصلاة وهذا الشك لم يبنى على أساس صحيح، فإن مثل هذا الشك لا يلتفت إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرجع المصلي إلى القاعدة الواضحة الظاهرة، وهي أنه لا ينصرف من الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، كما قال صلى الله عليه وسلم للمصلي لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا أو يجد ريحا. فالمصلي يرجع إلى هذه القاعدة، وهي قاعدة أن اليقين لا يزول بالشك، فاليقين متى ما دخل في الصلاة بيقين فإنه لا يخرج من الصلاة إلا بيقين، واليقين ها هنا أن يجد الصوت أو يجد الرائحة، فإذا لم يجد شيئا من ذلك فإنه لا يخرج من صلاته، خصوصا إذا كان مبتلا بشيء من الوساوس. فإن كان مبتلا بشيء من الوساوس فإنه لا يلتفت مطلقا إلى مثل هذه الأفكار التي تأتي. أما إذا كان مريضا بمرض سلس الريح أو سلس البول ولا يمكنه السيطرة على طهارته، فلو أنه تطهر وصلى ربما تخرج منه الرائحة وهو يصلي ولا يستطيع التحكم، ولو أنه قطع الصلاة وذهب وتوضأ ورجع لحصل له الأمر كذلك أيضا. ففي هذه الحالة والله أعلم فإن المصلي لا ينصرف حتى وإن خرج منه شيء. لأنه مريض بمثل هذا المرض وهو السلس، ومريض السلس سواء كان بولا أو ريحا، فالأصل في صلاته أنه أن طهارته، الأصل في طهارته أن طهارته باقية ما لم يحدث حدثا آخر غير حدث غير سلس البول أو الريح الذي هو مبتلى به. وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-16-88، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. نفضل الشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول جاء في الحديث العدل بين الأبناء، فيقول هل أو كيف يقول يكون العدل بين الأبناء؟ هل يعطى يقول المولود الجديد كما يعطى الولد الكبير؟
لا، هذا الفهم ليس بصحيح، لأن المقصود العدل بين الأولاد في العطية وليس العدل بين الأولاد في النفقة. النفقة تختلف، فقد يحتاج الصغير من النفقة ما لا يحتاج الكبير، وقد يحتاج الكبير في الغالب من النفقة ما لا يحتاجه الصغير، قد يحتاج المريض من العناية والاهتمام والنفقة ما لا يحتاجه الصحيح. وإذن فموضوع النفقة يختلف باختلاف الأحوال ويختلف باختلاف الأعمار. أما العطية لا، العطية لابد فيها من المساواة، وذلك في حديث النعمان الذي هو في الأمر بالعدل بين الأولاد. يقول النعمان بن شير إن أبي نحلني نحلة، أي أعطاه عطية، فقالت أمي عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى والده إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا، قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فالمقصود بالعدل هنا العدل في العطية، العدل في الهبة. أما النفقة فالنفقة تختلف، فلا يمكن أن نعطي الصغير الذي لا يحتاج احتياجات كثيرة كما نعطي الكبير الذي يدرس في الجامعة، فربما يحتاج في الجامعة يحتاج إلى سيارة ويحتاج إلى نفقات تتعلق بدراسته، وتحتاج إذن إلى أموال يحتاجها في تسيير أموره، فهذا نفقته لا شك أنه ستكون أكثر بكثير من ذاك الصغير الذي يعطى الشيء اليسير الذي يرضى به. إذن العدل لا يكون إلا في الهبة والعطية، أما النفقة فإنها تختلف باختلاف الأحوال وباختلاف الأعمار. وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ إذا كان الإنسان صحيح وسليم ولكنه يقول يصلي في المنزل، لا يحضر إلى الصلاة، صلاة الجماعة في المسجد، يقول هل صلاته صحيحة في المنزل؟
أما الصلاة من حيث هي الصلاة صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ ب27 درجة، وفي لفظ ب25 درجة. فالصلاة من حيث هي الصلاة صحيحة، ولكن هذا الفعل ليس بالفعل السديد الصحيح، لأن صلاة الرجال محلها بيوت الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى في بيوت وهي المساجد أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له ويصلي فيها يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال بالغدو وهو أول النهار من صلاة الفجر أو من آخره وما يتعلق ببقية الصلوات في اليوم. فصلاة الرجال محلها المساجد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وفي هذا ترهيب في صلاة في حضور صلاة الجماعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أثقل الصلوات على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. تخيل لو تعلم ما في هذه هاتين الصلاتين لا أتيت الصلاة ولو حبوا، يعني لا تستطيع المشي ولكنك تحبو كالطفل الصغير حتى تصل إلى بيت الله سبحانه وتعالى، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. قال عليه الصلاة والسلام: ولقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أعهد إلى رجل فيصلي بالناس وأنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة في الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. صلاة الجماعة هي محلها المسجد الرجال، أما صلاة النساء فمحلها بيوت كما قال صلى الله عليه وسلم: وبيوتهن خير لهن. فالصلاة الفريضة هي في البيت هي صلاة النساء وليست صلاة الرجال. أما الرجال فإن الله سبحانه وتعالى قال: رجال لا تلهيهم تجارة، فسمى أولئك الذين يحضرون الصلاة مع جماعة المسلمين في المساجد هم الرجال الحقيقيون. إذن فكون الرجل يصلي في البيت هذا خطأ وليس على الهدي الصحيح المستقيم. وذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، ثم قال كلمته المشهورة رضي الله عنه، قال رضي الله عنه وفي بيان هذا الواقع قال: ولقد رأيتنا يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، حتى قال رضي الله عنه حتى قال رضي الله عنه: ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. يعني سمى هذه ترك هذه الصلاة الخسارة الكبرى والضلال البعيد. قال: ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، إن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم تذكرت الآن، قال: ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف عن صلاة الجماعة لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. قال: ولقد رأيتنا يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. فالصلاة صلاة الجماعة هي المأمور بها، وهذه الصلاة تكون في بيوت الله سبحانه وتعالى ولا تكون في بيوت الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة والتوفيق والسداد، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ: أنا مواظب على قيام الليل لكن يقول أصلي ركعتين فقط، ويقول أطيل في السجود أدعو أكثر يقول من 10 دقائق في كل سجدة.
صلاة الليل، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما صلى. فصلاة الليل السنة أن تختم بالوتر وهي ركعة واحدة. فإذا كنت تصلي من قيام الليل فإنك تصلي ما شاء الله لك أن تصلي، ولكن تختم هذه الصلاة بركعة واحدة، إما أن تكون عقب هذه الصلاة التي تصليها، وإما أن تستيقظ قبل الفجر فيكون وترك في آخر الليل، كما قال صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. والسنة للمصلي أن تكون صلاته متوازية متناسقة، كما قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فالصلاة تكون متناسقة متساوية، لا يضغى شيء عن شيء. وذلك أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رمقت صلاة النبي، أذكر أبو البراء بن عازب قال: رمقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركوعه فجلوسه فجلسته ما بين السجدتين فجلسته للتسليم قريبا من السواء، وفي لفظ ما خلا القيام والقعود. فالصلاة تكون متساوية متناسقة، إذا أطلت في القيام فأيضا يأخذ الركوع حظه من طول الصلاة، ويأخذ السجود حظه من طول الصلاة. وإن أحببت أن تدعو لحاجة فأطلت الدعاء فإنه لا حرج عليك في الإطالة، ولكن تحاول أن تكون صلاتك متناسقة متساوية، لا يضغى ركن على ركن بشكل كبير، وإنما إن أردت طول الصلاة فإنه يكون في القيام بالقراءة، ثم بقية الأركان تأخذ حظها من الطول. فإذا احتجت أن تدعو فلك أن تطيل لحاجة الدعاء، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: أنا في مكان العمل أصلي دائما على النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول: هل يصح هذا الأمر؟ ويقول: أصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وأنا في العمل وأنا أعمل أثناء العمل.
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أجل وأفضل الطاعات والعبادات، ويحصل المرء بها منافع وأجور كثيرة، قوله صلى الله عليه وسلم أو لقوله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. فكون الإنسان يعني يدعو الله سبحانه، فكون الإنسان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر فاضل، ولكن مقام العمل مقام آخر، وهو مقام مكلف فيه الإنسان بعمل. فإذا كنت مكلفا بعمل وهذا العمل لو أنك صليت على النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكرت أو قرأت القرآن أو عملت الطاعات، لأدى ذلك إلى الخلل في عملك، لا فنقول هنا العمل ألزم. أما إذا كنت في العمل ولكن ليس هناك من أمر يمنعك من ذكر الله ومن قراءة القرآن أو من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا عمل فاضل، عمل فاضل أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن أبي رضي الله عنه من أعلم الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، كم أجعل لك من صلاتي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شئت. قال: أجعل لك النصف. ثم ما زال يزيد في الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال: أجعل لك صلاتي كلها، يعني أجعل دعائي كله في الصلاة عليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. فكون الإنسان يشغل نفسه بالذكر والطاعة أفضل من ما يفعله بعض بعض الموظفين هداهم الله من انشغال بالهاتف أو الانشغال مما لا فائدة فيه بل ربما ضر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى الأعمال الصالحة وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال محمد الحصان، من الإخراج حسن البلوشي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.